أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وآل محمد.
كنا في أحكام صلاة الجماعة. إذا شخص دخل إلى المسجد وكان الإمام في الركعة الأخيرة، وكان في السجدة الأولى أو السجدة الثانية، هل يمكن له أن يلتحق بصلاة الجماعة أو لا يمكن؟ قل نعم يمكن، يستطيع أن يكبر وينزل إلى السجدة، السجدة الأولى أو الثانية. يعني الإمام في السجدة الأولى هو يكبر وينزل يسجد مع الإمام السجدة الأولى، طبعا في الركعة الأخيرة من الصلاة، أو أنه إذا كان الإمام في الركعة الثانية أو عفوا في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، في هذه الحالة يكبر. ما هي النية التي تكون لهذا المأموم؟ يقولون هنا أن النية تكون أعم من تكبيرة الإحرام والذكر المطلق، يعني أنه لا ينوي أن هذه التكبيرة تكبيرة إحرام، خصوص تكبيرة الإحرام، ولا أنه ذكر مطلق، أي ذكر إنسان يستطيع يقول الله أكبر لا إله إلا الله، هذا يعتبر ذكر، ذكر مطلق يعني غير مقيد بشيء، ذكر عام في أي وقت الإنسان يستطيع أن يكبر، يستطيع أن يهلل، يستطيع أن يحوقل كما يقولون. فهذه النية تشمل تكبيرة الإحرام والذكر المطلق، يعني لا يكون شامل هذا بالخصوص ولا شامل هذا بالخصوص، يشملهم اثنينهم أهم منهم. فينزل إلى السجدة الأولى أو الثانية مع الإمام، إذا سجد مع السجدة الأولى راح يقوم أيضا يسجد مع السجدة الثانية، فيتابعه في السجود والتشهد بنية القربة المطلقة، لأنه هو الآن ما مطلوب في هذا المكان أن يتشهد، فإذا كأنه يقرأ دعاء في الصلاة يتشهد، لكن مو بنية الجزئية في الصلاة، يتشهد على أساس أنه بنية القربة المطلقة، يقرأ شيء كأنه من الدعاء لا أنه خصوص التشهد، فيقرأ التشهد مع الإمام، وهذا مو واجب عليه أن يقرأ التشهد، لكن ما يقرأ التسليم، ما يقرأ التسليم، ويجلس جلسة التجافي اللي هو الإنسان يجلس هذه الجلسة كأنه يريد أن يقوم ويرفع ركبتيه عن الأرض قليلا، الاحتياط الوجوبي في هذه الجلسة رفع الركبتين عن الأرض. بعد ذلك إذا قام بعد نهاية التسليم يقوم ويجدد التكبيرة، يعني يكبر مرتين، مرة قبل ما ينزل للسجدة ومرة بعد القيام من التسليم الإمام، هو يقوم يكبر مرة ثانية أيضا بنية بقصد الأعم من تكبيرة الإحرام والذكر المطلق. فإذا يكون مردد أنه بين أمرين، أنه هناك تكبيرة ينزل للسجدة يسجد مع الإمام، يتجافى في التشهد يقرأ التشهد، ما يقرأ التسليم لكن يظل جالس جلسة التجافي مع الإمام، إذا انتهى الإمام من التسليم يقوم يكبر مرة ثانية. واضح هذا المقدار؟ يحتاج عيد
التكبيرة الثانية
نفس الشيء، تكبير نفس الشيء أعم من تكبيرة الإحرام ومن الذكر المطلق، يعني يشملهم اثنين. طبعا يقوم مباشرة انه حتى يحصل على ثواب الجماعة بهذه الطريقة. مسألة أخرى، إذا شخص مأموم كان يصلي خلف الإمام ولكن كان يوجد حاجز زجاجي بينهما. يقول أنا أشوف الإمام ماكو مانع. نقول حتى لو كان الحاجز زجاجي بحيث يرى الإمام أيضا يعتبر هذا حاجز فاصل بينه وبين الإمام. ممكن مرة يكون هناك ستار من القماش وهذا حتما هو حاجز مانع، ومرة قد يكون الحاجز زجاجي. أيضا في هذه الحالة أيضا تكون الصلاة صلاة الجماعة صلاة باطلة. كذلك نفس الشيء إذا بين المأمومين أنفسهم، إذا كان اتصال المأموم الثاني بالإمام عن طريق المأموم الأول وهناك حاجز بين المأموم الأول والمأموم الثاني، المأموم الثاني تكون صلاة باطلة. كان حاجز أيضا من القماش أو كان حاجز من الزجاج أو من أي شيء آخر، فيعتبر فاصل في هذه الحالة تبطل صلاة الجماعة. من المسائل أيضا يشترط أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، يعني الإمام يكون أعلى من المأموم في موقفه في مكان وقوفه. لكن إذا كان المقدار مقدار بسيط بحيث لا يعد من ناحية العرف أنه لا يعد هذا ارتفاع كبير، والعرف يتسامح في بعض الارتفاعات، نفرض أن الإمام مرتفع عن المأموم مثلا مقدار أقول 3 أصابع، العرف يقول هذا كأنه على مستوى واحد. إذن هنا ننظر إلى العرف، وقلنا بالمسائل الشرعية العرف نأخذ به في بعض المسائل مو دائما، يعني هو نفس المسألة ترجعنا إلى العرف في هذه المسألة خاصة. هذا ما يعني أن باب العرف مفتوح في كل المسائل الشرعية. البعض يستدل أن العرف يقول كذا، يقول العرف ما نأخذ فيه، لابد أن المسألة هي ترجعنا إلى العرف. فإذا أرجعتنا إلى العرف هنا يكون المقياس عرفي، أما في بعض المسائل لا، ما نستطيع أن نرجع إلى العرف والله لأن الناس يفعلون، فهذه المسألة تكون أيضا على ما يشتهي الناس. نعم في بعض قضايا المسائل الشرعية الحكم يكون حكم عرفي لأنه ترجعنا المسألة إلى العرف، لأنه ما عندنا مقياس آخر، يعني الشرع لم يجعل لنا مقياسا بل قال مقياسكم العرف، ارجعوا إلى العرف في التحديد. مثلا لو قيل شيء مثلا طوله 3 أشواط، ما عندنا دقة، يعني ما عندنا مصدر سابقا بأن الإمام عليه السلام يقول طول الشبر 10 سنتي، شوف واحد مثلا شبر مثلا 15 سنتي، شبر آخر 12 سنتي، هذه الدقة ما موجودة. إذا نرجع إلى الشبر المتعارف أنه عادة مثلا الشبر يكون نفرض أنه 12 سنتي أو 15 سنتي، هذا الشبر المتعارف، فيرجعنا إلى العرف أنه الشبر المتعارف هذا من ناحية عرفية. فإذا في بعض المسائل العرف المسألة ترجعنا إلى العرف، في بعض المسائل لا، المقياس مقياس شرعي لابد أن نلتزم بالشرع. فإذا إذا كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار بسيط بحيث لا يعد علوا عرفا، في هذه الحالة المسألة الشرعية تقول أنه يجوز أن يكون موقف الإمام، موقف الإمام يعني مكان الوقوف، موقف يعني مكان الوقوف مثل موقف السيارات يعني مكان وقوف السيارات. هذا بالنسبة إذا كان العلو علو فجائي حيث أنه فجأة يكون أخذ علو. أما إذا كان علو تدريجي، نفرض أنهم واقفين على سهف على سفح التل لكن التل يكون ارتفاع بسيط، في هذه الحالة إذا كان العلو تدريجي فنعم يستطيع الإمام أن يقف في موقف أعلى من موقف المأموم إذا كان العلو علو تدريجي. الآن بالعكس إذا كان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول نعم، لكن بشرط أنه تصدق معه الجماعة. مثلا نفرض أنه واحد ناطحة السحاب، الإمام تحت والثاني واقف فوق ناطحة السحاب، يقول أنا أصلي جماعة، قلت هذا لا العرف ما يقول بأنه هنا تصدق الجماعة، لكن كما في المساجد الآن مثلا ارتفاع نفر 5 متر 3 متر 4 متر هذا المقدار يقولون أنه تصدق الجماعة معه، أو مثلا 1 متر تصدق الجماعة معه، لذلك النساء يكونون في الأعلى. هنا يوجد صدق عرفي على أنه تصدق صلاة الجماعة. في هذه الحالة أيضا أرجعتنا المسألة للعرف، إذا العرف يرى بأنه 20 متر ما تصدق الجماعة، هنا نقول بأنه العرف يقول أن الجماعة لا تصدق، فنأخذ بالحكم العرفي. نعم العرف يتساهل في بعض الأشياء أنه ما عندنا هذه الدقة في القضايا العرفية، يعني العرف يقوم على التسامح، دائما التسامح نطوف عادي كما يقولون، كما نقول بين بعضنا عادي هذا يعني شيء عرفي. أما لو قلنا مثلا 15 سنتي يعني 15 سنتي مثلا، أنه الآن حينما ترسل المركبة الفضائية إلى القمر يحسبون بأجزاء الثانية، ما يقدر يتسامح يقول إذا كان يبي 10% من الثانية ما يقدر يخلي 20% من الثانية، لأن 20% يفرق في مكان نزول المركبة قد كيلو متر كيلو والمتر يفرق. فإذن هذه الدقة ما موجودة عندنا في الرسالة العملية. نعم في بعض القضايا الإنسان قد يحتاج إلى دقة، قضايا علمية مثلا أوزان الأشياء تحتاج إلى دقة، مو في المسائل الشرعية. الإنسان في المختبر يقولون نص جرام يعني نص جرام، ما يقدر يخلي 501 502، لأنه مطلوب منه أن يجعل الخلطة بطريقة معينة، أنه كميات معينة لابد أن يلتزم بها، إذا ما يلتزم بها التركيب المركب يكون يخترب عنده. فإذا موقف المأموم يكون أعلى من موقف الإمام، هذا جائز بحيث أن يكون هناك صدق عرفي. ما هو الفاصل بين المأموم والإمام؟ يعني إذا كان الإمام موجود المأموم خلفه بأي مقدار، نفرض أنه بين الإمام والمأموم 3 أمتار، هل تصل صلاة الجماعة؟ نفرض أنه هناك صفين خلف الإمام وواحد واقف مثلا بعيد عنهم بمقدار 5 متر، هل تصدق صلاة الجماعة بالنسبة للبعيد أو لا تصدق؟ فهنا يقال بأنه ألا يكون الفصل بين المأموم والإمام وبين المأموم والمأموم أيضا، أنه لا يكون بحيث يعتبر فصلا كثيرا، لكن يأتون ويحددون بحيث أنه الاحتياط الوجوبي أن لا تكون أكبر من أقصى مراتب الخطوة. شكبر أكبر خطوة عندك شكثر، هذه أكبر خطوة، هذا فقط المسموح فيه، أكثر من هذا مو مسموح. طبعا مو تيم لواحد عملاق يحط خطوة ب5 أمتار، لا، المتعارف أيضا المقدار المتعارف، أنه نفرض متر هذا المقدار، إذا مقدار المتر نقول إذا كانت الخطوة بمقدار المتر هذا المقدار المسموح أن يكون هناك فاصل بين المأموم والإمام وبين المأموم والمأموم. إذا صار أقصى أكثر من هذه الخطوة في هذه الحالة تكون الصلاة باطلة، يعني صلاة الجماعة باطلة. ولكن الاحتياط الاستحبابي أنه يكون بمقدار مقدار المساحة الإنسان، يعني طول الإنسان لما يكون في حالة سجود كم تقريبا نص متر قد يكون الإنسان إذا كان في حالة سجود، هذه المسافة اللي يأخذها الاحتياط الاستحبابي بها المقدار، قد يكون مثلا بمقدار 50 سنتي 60 سنتي بها المقدار. طبعا في الإنسان المتعارف مو سمين كثير يكون ولا نحيف كثير، إنه الإنسان المتعارف في هذه الحالة قد يكون مثلا بمقدار 60 سنتي. فإذا هذا الاحتياط الاستحبابي، إذا كان أكثر من الخطوة الكبيرة الاحتياط الوجوبي أنه لا يكون أكبر من هذه الخطوة، والاحتياط الاستحبابي أن يكون بمقدار المسافة التي يشغلها الإنسان حال السجود. إذا شخص دخل المسجد ورأى أن الإمام راكع، كان هو عند الباب والإمام موجود في الداخل، وكانت المسافة كبيرة بحيث أنه إما يعلم أو يحتمل أنه لا يدرك الإمام راكع، يعني على ما يوصل مكان الإمام مكان الصلاة يكون الإمام قد قام من ركوعه. في هذه الحالة يجوز أن يكبر حتى لو كان عند الباب، يكبر تكبيرة الإحرام وينزل للركوع مع أن المسافة الآن كبيرة، هذه المسافة مسموحة للمأموم لو حتى لو هذه المسافة كبيرة، ويكبر وينزل للركوع يركع مع الإمام، ثم إذا قام الإمام الركوع هو يقوم أيضا، سمع الله لمن حمده مو واجب عليه، يخطو خطوات صغيرة بهذه الطريقة، يتقدم للأمام ثم ينزل للسجود، أيضا انتهى من السجود وقف، أيضا يمشي خطوات قليلة صغيرة إلى أن يصل إلى يلتحق بصلاة يلتحق بالمأمومين. فالشرع أعطانا هذه المسافة في الحالة الاحتياجية، هذه المسافة مو مسموحة، لكن في حالة ما إذا نفرض أن الإمام في الركعة الأخيرة أو في الركوع الأخير، وأنت عند الباب تعلم أنه في الركوع الأخير وصلاة الجماعة تروح عليك، لأن إذا تقدمت تريد أن تلتحق بالصفوف راح تلحق الإمام مع السجدة، وجائز هذا قلنا في السجدة الأولى والسجدة الثانية من الركعة الأخيرة، لكن تريد أن تلتحق بالإمام في حال الركوع حتى يحسب لك ركعة، فتكبر وتتقدم شوي شوي، تتقدم إلى أن تلتحق بالإمام، لكن أثناء الحركة ما تقرأ شيء. يعني إذا كان شيء من الذكر الواجب أثناء الركوع وأنت راكع تقدر تقول سبحان ربي العظيم وبحمده وتسكت، إنه صلوات إنه مستحبة، تبي تتقدم تقدر خطوة تخطو وأنت في حال الركوع تتقدم شوي شوي، كل ما تقوم مثلا تقدر تتقدم بعض الخطوات إلى أن تلتحق بالصفوف، لكن أثناء الحركة تنتبه أنه ما تقرأ شيء، لأنه يشترط الاستقرار في حال الصلاة أثناء القراءة، فإذا كنت تتحرك في هذه الحالة لا تقرأ شيء. طبعا لا ينحرف أثناء مشي عن القبلة، يكون محافظ على اتجاه القبلة، والاحتياط الوجوبي أن لا يقرأ ولا يذكر أثناء المشي. فنقول نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا ما وصل الجماعة صلاة صحيحة، هو الآن تكليفه أنه يتحرك إلى أن يصل، إذا ما وصل صلاة صحيحة ما في شيء. لا جماعة، نعم بعدين طبعا بعدين ينفرد بالصلاة إذا الإمام انتهى من الصلاة، وينفرد بالصلاة لكن ويكمل الصلاة فرادة في المكان اللي هو فيه، لكن تحسب له صلاة جماعة.